النهاردة طبعا إن شاء الله هنكمل كلامنا عن النسخ وأنواع النسخ في القرآن وما إلى ذلك. لكن قبل صراحة ما أبدأ في الموضوع ده، هبدأ النهاردة بموضوع مشتعل جدا على الفيس، وانتوا عارفيني بحب دايما أدخل في انت كمان وحشتيني يا مروة، بحب أدخل في الحاجات اللي هي فيها خناقات شوية أو أتكلم عنها. أنا ما بحبش أدخل في الخناقة نفسها، بس أتكلم عنها من بعيد يعني. تمام. ألا وهي أو ألا وهو موضوع الطيب. انت وحشتيني أكتر يا حجسام، يا ربنا يبارك في أعماركم. ووضع النساء للطيب، وضع النساء للبرفيوم، وضع النساء للبارفان، ايا مكان الاسم. خلاص. طبعا طلعت فتوى النهارده بتقول ان المراه ممكن جدا ان هي تحط البرفيوم او تحط الطيب او تتطيب وهي خارجه، طالما هي نيتها سليمه وان هي نيتها مش ان هي تميل الرجال. يعني مثلا واحده بتحب الشياكه في نفسها، واحده بتحب تبقى برنسس في نفسها، تحب تحط كده وتتعطر وتفعل ما تشاء، علشان مش عشان يا جماعه تميل حد من الرجال ابدا، ولكن علشان هي بتحب الشياكه، بتحب الجمال. ان الله جميل يحب الجمال. خلاص. فشيء طبيعي ان انا لما ربنا يحب الجمال وانا احب ان اتخلق بشيء من صفات الله سبحانه وتعالى، فانا كمان عايزه ابقى جميل. فبالتالي ايه المشكله لما لما احط الطيب او احط البرفيوم زي ما بيقولوا. خلاص. هذا امر اثير اليوم في مواقع التواصل والفيس وكده، وطبعا حصلت لي منشنات كتير عليه وكده، فاحنا يعني هرد ان شاء الله بما اتاني الله سبحانه وتعالى من قوه، وبما انعم الله سبحانه وتعالى من علم بسيط جدا، ولكن الامر بين جدا وواضح جدا كالشمس في وضح النهار زي ما بيقولوا كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. ايه هي الامور المشتبهات اللي هي مش باينه او ما فيهاش نص صريح صحيح؟ خلاص. الامور البينه الواضحه اللي هو الحلال باين والحرام باين. خلاص. ربنا يبارك فيك يا اخوات. طيب هنجاوب في الاخر. خلاص كده. طيب الامور الواضحه الصريحه اللي هي فيها ايه؟ اللي هي فيها نصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النص صراحة. خلاص. يبقى طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. لما يجي نص صريح صحيح يقول: أيما امرأة استعطرت وخرجت من بيتها كذا كذا، استشرفها الشيطان. خلاص. يعني إيه استشرفها؟ يعني كان مستنيها، فهي ووجد ليجدوا ريحها. خلاص. فهي لا، ده كمان مش موضوع الشيخ بقى صاحب الفتوى، احنا بنتكلم على الناس المقتنعه بهذا الكلام او فتح باب الضلاله. يعني احنا ما بنتكلمش على، احنا بنتكلم على فتح باب الضلالات للناس. يعني انا دلوقتي بفتح الباب على مصراعيه كده بقول: يا جماعه اتعطروا براحتكم خالص، ده مش حرام طالما انت بتحطين نفسك، واحسن حاجه ان انت تبقي شايفه نفسك جميله وبتاع، وسيبك من اي كلام تاني. طبعا الكلام ده احنا بنقول ان نص النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الصحيح في الامر محتاج الى نظر. احنا بنجيب النص ونقراه، وبعد كده اللي عايز حاجة ايه يقولها واللي عايز حاجة يعملها، ومفيش مشكلة خالص. خلاص كده. واحدة واحدة بس كده. اولا نص النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ايما كلمة ايما دي تفيد ايه؟ تفيد ولا منك حلت قلب. تفيد ايه؟ تفيد العموم يا اخوات. ايما يعني ايه؟ تفيد العموم. خلاص. لحظة بس كده. بجيب بس نص الحديث عشان نقرأه ونحلله مع بعض. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. خلاص. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة عن هذا الحديث: المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية. تمام. طيب احنا عايزين نشوف الموضوع ده او الحديث ده زي ما احنا بنقول ايه، نفصله. بيقول: ايما امرأة استعطرت يعني ايه؟ يعني طلبت العطر. خلاص. يعني خدت العطر وحطته، يعني طلبت من الناس انهم يجيبوا لها عطر علشان تستخدمه. تمام كده. طيب هل معنى كده ان ايما، اولا زي ما احنا قلنا صيغة ايه؟ صيغة عموم، يعني اي امرأة حصل منها كذا وكذا وكذا، خلاص المفروض ان هي كذا، اللي هي ايه بقى؟ ان فهي زانية. هل معنى كده ان كل مرأة تضع الريح او البرفيوم او كذا او كذا، هما بقى بيقولوا ايه الفتوى بتقول ايه؟ ليجدوا من ريحها. فقال لك ان دي لام اسمها ايه؟ لام التعليل، يعني بمعنى اصح هي حطت الريح او الطيب ده، فبالتالي هم شافوا. لا لسه يا مروه ما رحتش المسجد، وهرد على رسالتك، بس امبارح كنت جايه في سفر طويل فما عرفتش ارد عليها، ان شاء الله هرد على رسالتك النهارده. مفيش مساجد لسه مفتوحه للنساء حاليا، اسال الله ان يردنا، تمام؟ فهم بيقولوا ان اللام دي لام التعليل. يعني ايه لام التعليل؟ يعني هي وضعت كذا فعلشان الرجال يشموها يعني، خلاص، او يجدوا ريحه. فطالما هي مش حاطه البرفيوم علشان الرجال يشموها، اذا لها ان تضعه. انا بس عايزاكي تفهمي سياق الفتوى جه منين، او هم بيقولوا ايه. هم بيقولوا ايه دلوقتي؟ ها، ان هي حطت البرفيوم ده علشان ليجدوا اي العلة بقى هنا ايه هي حطته ليه؟ عشان الرجل يجد ريحها. طب هي لو مش حطاه عشان الغرض ده، يبقى هي تمام، يبقى هي زي الفل وتحط براحتها خالص. انتوا فهمتوا بقى المدخل جاي منين؟ اللام. اللام دي هم مفسرينها ان هي لام التعليل، يعني انا بحط البرفان ده علشان الرجل يجد ريحي. طب انا لو حطاه بنية تانية خالص، انا وضعت البرفيوم مثلا لأمتع نفسي، او مثلا لأمتع زوجي، او مثلا لأمتع صحباتي مثلا، او لانني بحب الشياكه. انا بس عايزاكم تاخدوا بالكم من اللام دي اللي هي لام التعليل، لاني بحب الجمال، لاني بحب اتعطر وانا مع صحباتي في النادي، لاني ما بحبش ريحتي تبقى وحشه، لانات الكتير دي، اللانات الكتير دي. طالما هي كده يبقى انت زي الفل وتمام، وجوان وحطي برفيوم براحتك. لكن لو لي دي دخل فيها لأجعل الرجال يجدوا ريحي، اذا انت لا ما تحطيش برفيوم. يعني ايه بالله عليكم؟ هل هذا كلام يقبله العقل؟ قبل ما اتكلم عن الحديث، والله مع ان انا المفروض ما احكمش العقل خالص، يعني انا دلوقتي وانا المفروض بدعو الى الله، المفروض ما اقولش خالص عقلي بيقول كذا، المفروض اقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابه، تقول العرفان وشكرا وتسكتي. وطالما قال صلى الله عليه وسلم فقد صدق. لكن يعني ايه بالعقل والمنطق انا بضع برفان علشان كذا وكذا وكذا، لكن مش علشان الرجاله يشموني؟ طيب انا هسال سؤال بقى، طب ما احنا اشمعنى دي؟ طب ليه ما بتتبرجيش؟ لا انا لو بتبرج علشان الناس تبص لي يبقى حرام، لكن لو بتبرج علشان انا بحب كده يبقى حلال. وفي ايه؟ لا انا عايزه افهم في ايه. اولا يا ساده يا كرام، هذه اللام لا تسمى لام التعليل، ولكن تسمى لام العاقبه. العاقبه يعني ايه العاقبه؟ يعني لام بتؤدي لكذا. اللام دي بتؤدي لكذا. يا جماعه هم دلوقتي بيعرضوا علينا فهم معين، احنا بنرد عليهم بنفس الفهم. مش انت بتقولوا ان دي لام تعليل؟ لا يا استاذي الفاضل، حضرتك دي مش لام تعليل، ولكن دي تسمى لام العاقبه. يعني ايه لام العاقبه؟ يعني ايما امراه مرت على قوم ليجدوا من ريحها، اي ادى ذلك الريح او ادى ذلك الطيب ان يجد الرجل من ريحها، مش علشان يعني مش بنيتها. ما هذا الفهم وهذا اللي للنصوص العجيب الغريب؟ يعني ايه؟ ثانيا، يبقى ده اولا اللام اللي هي مشكلة خلاص اللي عاملينها ما بيننا وما بينكم. لا حضرتك، اللام دي مش لام للتعليل، ولكن هي لام للعاقبة، خلاص كده. طيب وفي مسند الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه استقبلته اي في الطريق امرأة متطيبة، فقال اين تريدين يا امة الجبار؟ فقالت المسجد. انت رايحه فين؟ هي متطيبه ايه؟ انت رايحه فين؟ قالت انا رايحه المسجد. فقال وله تطيبتي؟ هو انت بتتطيبي عشان المسجد؟ قالت نعم. قال ابو هريره انه قال، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ايما امراه خرجت من بيتها متطيبه تريد المسجد لم يقبل الله عز وجل لها صلاه حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابه. انتوا متخيلين الكلام؟ أين بقى هذه النصوص من هذه الفتاوى؟ وأمرها بالغسل ليس لأنها جنب، وإنما أمرت بالغسل لتذهب رائحة الطيب، عشان تودي الريحة دي. بلاش ده خالص، تعالي حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أيما امرأة مرت على بخور أو بخور بفتح الباء، خلاص، أو أصابت بخورا. أيما امرأة أصابت بخورا، يعني إيه أصابت بخورا؟ يعني ما يعني أنت لما بتولعي البخور في بيتك خلاص. البخور ده ممكن يصيبك بقد ايه، بمقدار قد ايه يعني؟ يعني هدومك بتبقى وانت ماشيه على بعد مترين ثلاثه اشم ريحتك؟ لا، بتبقى يعني يا دوبك يعني لزقت في هدومك حاجه بسيطه جدا، زي مثلا ما انت بتبقي في محل برفان مثلا، بتشتري برفان لزوجك ولا لنفسك وتشمي شويه كده، تحسي ان انت بتحسي ان انت هدومك كلها ريحتها حلوه، خلاص كده. تخيلي بقى لو انت مشغله بخور، والبخور ده ريحته نفاذه جدا، هيعلق بيكي قد ايه يعني؟ حاجه بسيطه جدا. واحنا وكتبت حتى انا في التعليق قلت ايه، البخور من ازهد الروائح، يعني يعني بمعنى اصح ايه، من ازهد الروائح اللي ممكن تتشم في هدومك وانت ماشي، هذا هو البخور، خلاص كده، من ازهد الروائح. وبالرغم من كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، من او ايما امراه اصابت بخورا لا تحضر معنا العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم منعها، منع الست ان هي وهي ماشيه جنب البخور بس، او البخور جه على هدومها بس، ان هي تحضر معه العشاء. معنى كده ايه؟ وهو من ازهد الروائح، ما بالك بقى باللي بتحط البرفيوم بقى وتجيب البرفان بقى بالافات الجنيهات وكذا وكذا وكذا. ما هذا، ما هذا، الى اين يذهبون بنا؟ شيء كمان بقى يعضد هذا الكلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي الامه بشيء، او لم يخف على الامه من شيء من بعد الشرك كما خاف عليها من النساء. من الواضح والمستقر في النفوس ان فتنه النساء اشد من فتنه المسيح الدجال، لان فتنه المسيح الدجال في العهد اللي هو فيه بس، لكن فتنه النساء دي معانا من ايام ادم لغايه قيام الساعه. فتنه النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اخوف ما اخاف عليكم الدنيا ها والنساء. طب ما هي الدنيا جواها النساء، لكن في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها تخصيص بعد تعميم، فده اسلوب ايه، اسلوب توضيح، اسلوب بروز، ابراز لهذا الشيء، الدنيا والنساء. طب ما هي النساء من الدنيا يا رسول الله؟ لا، ما النساء بالذات بقى، النساء بالذات اكتر حاجه بخاف عليكم منها طبعا، لان مستقر في النفوس ان فتنه النساء دي فتنه شديده جدا. لذلك كل الشرع او الشرع الحكيم سبحانه وتعالى اغلق لنا جميع المنافذ الى الوصول للنساء، من منع المصافحه، منع النظر، خلاص اللي هي ايه، يغض كل المؤمنين يغض من ابصارهم، خلاص، منع مجرد شم الريح والطيب. وتعالي لي بقى هنا، تعالي في الواقع، الواقع اللي فعلا واقع لينا كلنا، لما بتحطي بيرفيوم وبتدخلي بيه وجامد بقى، البرفيوم ده جامد وشيك وغالي وبتاع مش عارف ايه، مش البرفيوم و20 25 جنيه اللي هو بيروح اول ما بتدخليه في الهواء ده زي سبيرتو، لا احنا بنتكلم على حاجات بجد بقى، اللي هي البرفيومز اللي هي بقى زي الفنانات كده اللي بيسالوهم على الريد كاربت، البرفيوم بتاعك ايه، فتقول كذا وكذا ومن ديور ومن مش عارفه مين ومين، خلاص. البرفيومز دي بقى لما بتتحط بقى، هل لو انت ما شفتيش الست دي خالص لابسه نقاب ومتغطيه من اولها لاخرها ومرت جنبك، انت دماغك هتتلوح عليها ولا لا؟ وانت ست اهو، انت امراه، هتتلوح عليها ولا لا؟ ده شيء طبيعي، ده شيء ده في النفوس، في الفطره. الله، ايه الريحه الحلوه دي، جايه منين دي؟ مين اللي حاطه؟ انا نفسي هبقى نفسي اشوف اللي حاطه البرفيوم ده شكلها ايه؟ اكيد جميله، اكيد كذا، اكيد كذا، ويلعب بينا الشيطان. طب ليه يا جماعه؟ طب ليه ده؟ انا ده حتى بناتي طبعا، يعني موضوع مساحيق الغسيل وكده هي ما بتبقاش ريحتها نفاذه قوي زي البرفيوم، لكن لو فيها حاجه نفاذه وفيها حاجه فعلا يعني بتزكم الانوف من ريحتها، يبقى لا، ناخد بالنا منها، يبقى نغسل هدومنا اللي هي اللي هنخرج بيها بحاجه ريحتها بسيطه، خلاص. فبالتالي يعني انا حتى بناتي اللي في المسجد لما كنت بلتقي معاهم وكده، لما كنت بشوف، انا كنت بفين في ناس معينه كده، ربنا يا رب يديهم الصحه، كانوا يجي يسلموا عليا، كنت احس اشم ريحه المخمريه العود دي من على بعد، وانا بموت في العود، فتلاقيني بقى ايه يعني بجيبهم يعني بلقطهم كده، اقول لها تعالي 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 ايه، تقول لي ده مخمريه يا استاذ، اقول لها والله هي المخمريه دي مش دهن ولا ايه، تقول لي دي بتدهن مش بيرفيوم، اقول لها بجد، هو النبي صلى الله عليه وسلم على فكره ايام ما كانش فيه بيرفيومز، ما كانش فيه حاجات بتترش سبراي يعني، كان كله بالدهن، دهن العود، هو حتى اسمه كده دهن، فالدهن ده بتبقى ليه ريحه نفاذه جدا، فانت حطها حضرتك حطها وانت خارجه ليه؟ لا ده هو بس مسك الطهاره، مسك الطهاره ده حضرتك مش للخروج، مسك الطهاره ده مش للخروج، لان الاخوات دلوقتي بيجيبوا مسك الطهاره يقول لك ده مسك، ايه مسك يعني من اثار النبوه يعني؟ هو طالما مسك يبقى نحط منه براحتنا؟ لا لا لا، انت فاهمه حضرتك غلط، مسك الطهاره ده لنفسك في بيتك، لا الاماكن الحساسه عندك في البيت، لكن مش للخروج، وتحطيني مسك الطهاره وتغرقي نفسك، ما هو برضه بيرفيوم، ما هو برضه ريحه جميله، لكن احنا بنقول نستخدم الحاجات اللي مش ريحه، نستخدم الحاجات، لما بقول لكيش امشي معلش يعني سوري في اللفظ بريحه العرق، لا عمري ما اقول لك كده، بالعكس ان الله جميل ويحب الجمال، وديننا دين النظافه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. لكن حطي الحاجات اللي ملهاش ريحه او اللي ريحتها بسيطه على ما بتكوني خرجتي من البيت ما بتكون راحت، مثلا اللي هو في مزرات عرق ملهاش ريحه او ريحتها بسيطه وكتير طبعا يعني. خلاص بالظبط. فالامر وعشان كده اخذت الفتن كتير قوي قوي، وعشان كده بقول يا جماعه يا جماعه يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال القابض على دينه كالقابض على جمره من النار، ومش اي جمره والله. والبطوله مش ان انت تمسكي الجمره في ايدك وتسيبيها، البطوله ان انت تفضلي ماسكاها، هي دي البطوله، ان انا افضل ماسكه الجمره، ان انا افضل محافظه عليها. لان للاسف الشديد في رجوع، يعني يؤسفني ان انا اقول كده بس دي حقيقه، في رجوع في قهقره جامده جدا للالتزام وللقبض على الجمر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ده كان تعقيب بسيط. الحمد لله سلم، جزاكم الله خيرا، عن موضوع البرفيوم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من العمل احسنه، والنيه الصالحه لا تشفع للعمل الفاسد. خلاص طيب ماشي، ندخلوا بقى في قصة ثانية، نكمل كلامنا ان شاء الله. طيب نكمل كلامنا ان شاء الله عن موضوع النسخ. طبعا احنا كنا في الآية في سورة البقرة، ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ذكرنا معنى النسخ في القرآن المرة اللي فاتت، وكلمنا عن اقسام النسخ، وقلنا ان اول قسم من اقسام النسخ اللي هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، طبعا اتكلمنا فيه باستفاضة وشرحناه. يعني النوع الثاني من انواع النسخ، طبعا عايز لاول مره يدخل ومش عارف ايه الحكايه، ياريت يرجع للحلقه الماضيه من واياكم يا مصطفى، يرجع للحلقه الماضيه من تدبر سوره البقره. النوع الثاني من انواع النسخ نسخ التلاوة وبقاء الحكم. يعني ايه؟ يعني ان الآية تكون نزلت بمنطوق معين بلفظ معين، خلاص، بس بعد كده ده اللي احنا بنقوله. بعد كده بقى الله سبحانه وتعالى نسخ التلاوة، يعني اللفظ نفسه منطوق الآية نفسه، خلاص نسخ اي غير اي اترفع، يعني كأنه ما بقاش موجود، وبقي الحكم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ايه دليل او ايه مثال على كده؟ مثل ما ذكره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال كان فيما أنزل، يعني كان فيما أنزل، يعني كان في آية في القرآن بتقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله. يبقى ده كان بيتلى، يعني ده كان القرآن موجود فعلا في المصحف، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله، دي كانت آية موجودة، وهذا كان مما يتلى بالفعل. فنسخ، يعني ايه نسخ؟ يعني اترفع الآية، منطقها اترفع، وبقي الحكم اللي هو رجم الزاني والزانية اللي هم ايه؟ المحصن والمحصنة، الشيخ والشيخة المراد به هنا المحصن والمحصنة. طب واحدة تيجي تقولك ايه؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى رفع الآية ونسخها؟ يعني ايه نسخها؟ احنا قلنا بقى بدلها خلاص كده، او ابقى الحكم ونسخ اي رفع الكلمات من القرآن، خلاص. ليه؟ لا ما تسأليش ليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. احنا ما نتسألش ليه، احنا نقول سمعنا واطعنا، الله سبحانه وتعالى فعل ذلك، فاحنا بنقول خلاص كما يفعل الله سبحانه وتعالى وكما يريد نحن نطيع، تمام كده. ده النوع الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. النوع الثالث من اقسام، او القسم الثالث من اقسام النسخ، نسخ التلاوة والحكم معا، الاثنين ما يبقوش موجودين، مثل نسخ الرضعات من 10 إلى 5. كان الاول ان الاول عشان الام تبقى ام من الرضاعه او اخت من الرضاعه او لازم الام تكون ارضعت الطفل اللي مع ابنها دوت ايه 10 رضعات. نسخ هذا الحكم الى 5 رضعات فقط. اللهم امين. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يبقى كان في آية بتقول إن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم بعد ذلك نسخت السنة ما أنزل من القرآن تلاوة وحكما فأصبح 5 رضعات مشبعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علماء بيقولوا 3 رضعات مشبعات، خلاص في اختلاف يعني، تمام. ونسخت هذه الآية حكما وتلاوة. طب هو أنا إزاي أعرف إيه الآية اللي نسخت آية أو إيه الحديث اللي نسخ آية؟ وهو ينفع حديث ينسخ آية؟ يعني ينفع حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير حكم أتى في آية؟ ده اللي احنا لسه هنشوف. لكن إزاي أعرف إيه اللي نسخ إيه؟ يعني إيه اللي جاء قبل إيه؟ إيه اللي جاء قبل إيه؟ يعني مثلا زي آية المتوفى عنها زوجها، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، أو النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتلى ولكن رفعت في حياته صلى الله عليه وسلم، كانت تتلى نعم وكانت تقرأ ولكن رفعت في حياته قبل موته. إزاي أعرف إيه الآية اللي نسخت الآية؟ يعني مثلا في المتوفى عنها زوجها، المفروض إن في حكمين في القرآن، خلاص، في حكم اللي هو عدم الخروج حول كامل، خلاص، متاعا إلى الحول غير إخراج، ما يخرجوش من بيتهم سنة كاملة، وفي آية بتقول 4 أشهر و10، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني إيه في عدم خروج من البيت لمدة 4 شهور و10 أيام. طب إيه بقى مين اللي يقول مين نسخت مين؟ المفروض إن ده، إن الكلام ده يرجع لإيه؟ يرجع بمعرفة التأريخ، يعني معرفة مين اللي نزل قبل مين، خلاص، أو إنه يكون فيه لفظ في السياق على النسخ يدل على النسخ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ قال إن في حكم وبعدين هو غيره بحكم تاني، تمام. يبقى الأول علشان أعرف النسخ ومنسوخ، عشان كده علم النسخ ومنسوخ ده علم كبير جدا، مش أي حد يتكلم فيه ومش أي حد يبقى عنده علم بيه، إحنا بس بناخد القشور، إحنا بناخد يعني الحكاية زي ما بيقولوا إيه، الحكاية على بعضها كده، الحكاية على بعضها كده، إن في آيات بقيت تلاوة وحكما، أو نسخت تلاوة وبقي الحكم، وفي آيات نسخت حكما وبقيت التلاوة، وهكذا. عشان أعرف بقى مين قبل مين، ده علم بقى كبير، بيقول بقى إن في تأريخ، والآية دي نسخت الآية دي، الحديث ده نسخ الحديث ده، الحديث ده نسخ الآية دي، وهكذا، خلاص كده. ما الأدلة التي تدل على أن هناك نسخ فعلا؟ هذه الآية اللي ما بين أيدينا، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أيضا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، خلاص، قالوا إنما أنت مفتر. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول باللفظ الصريح: بدلنا آية مكان آية، في آية هتتبدل بآية تانية، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن في فعلا نسخ، خلاص. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ويمحو الله ما يشاء ويثبت. وأيضا قوله سبحانه وتعالى في الآيات الواردة في موضوع تحويل القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، خلاص. يعني إيه؟ يعني ده الأول كان بيصلي صلى الله عليه وسلم ناحية المسجد الأقصى، ثم حول الله سبحانه وتعالى هذه القبلة إلى المسجد الحرام، فهذه الآية دالة على نسخ الحكم. أيضا مما يدل على النسخ تخفيف الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات فقط، وهذا مما حدث في رحلة المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة أخرى كثيرة في القرآن تدل على النسخ. في سؤال الأخت نورهان: هو إزاي النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ يعني شوف أنا بقول إيه، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، اللي هم إيه؟ اللي هم الآيات التي تدل على 5 رضعات، على 10 رضعات مش 5 رضعات، إن في كان في آية بتقول إن هو إيه 10 رضعات معلومات يحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وهن يقرأن، فما معنى ذلك؟ فأنا قلت إن هو صلى الله عليه وسلم هو غير أو نسخ هذا الحكم قبل موته، ولكن كان ما زال هناك أناس يقرؤونها كما أنزلت اللي هي 10 رضعات معلومات. فحتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات أو 10 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا. ليه؟ لأنه لم يبلغه هذا النسخ. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لم يصبح من القرآن. تمام كده؟ طيب الحمد لله، عشان بس الأمور دي عايزين نبينها كلها عشان ما يبقاش فيه لبس. يبقى ده معنى النسخ وهذه الأدلة عليه. طيب عايزين أمثلة لنسخ. احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه الحكمة من النسخ؟ الحكمة من النسخ قلنا اول حكمة من النسخ طبعا ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وممكن الحكمة وان لم تظهر لنا ولكن نؤيدها ونقول ربي حكيم عليم سبحانه وتعالى لا يفعل الا ما فيه الخير للناس. الحكمة الاولى او اللي هي باينة لينا يعني التخفيف على الامة، ان الحكم ممكن يبقى فيه ثقل وبعد كده الله سبحانه وتعالى يخففه او ينسخه بالحكم الاخف. زي ايه مثلا؟ مثال نسخ الاخف بالاثقل. ممكن كمان الحكم يبقى خفيف وربنا سبحانه وتعالى يثقله على الامه. ليه؟ تمحيصا للامه مثلا. خلاص. ازاي؟ مثال لنسخ الاخف بالاثقل، فمنه قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، نسخ بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى الاول كان اي حد يفطر ممكن يطعم وخلاص، لا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذه الايه بايه ثانيه وهي في نفس الايه او بجمله ثانيه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهنا في الزام بالصوم وهو اثقل من التخيير بين الصوم والاطعام. يبقى معنى كده ان الاولى، لذلك اي واحده بتيجي تسال انا افطرت كذا وكذا في رمضان اطعم؟ اقول لها لا، قبل ما تطعمي اول حاجه تصومي، لان لقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يبقى اولا عليك الصيام، وهذا راي الجمهور زي ما خدناه في فقه الصيام، ان اول حاجه تصومي. عجزتي خالص عن الصيام وتراكمت عليك الرمضانات بسبب حمل وولاده ورضاعه ومش عارف ايه، في الحاله دي ممكن نقول لك ايه؟ تطعمي. وفي من العلماء من قال تطعمي وتقضي او تقضي وتطعمي. خلاص. اذا هذه الايه نسخت هذه الايه، يبقى هنا حكم كان فيه تخفيف اهو نسخ بالاثقل منه، وهذا لاختبار الامه وللتشديد على اختبارات التقوى اللي هي ذكرت في الجزء الثاني من سوره البقره. في بقى نسخ الاثقل بالاخف، وهذا مثالا لقوله سبحانه وتعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الله سبحانه وتعالى يقول اللي في نفسك سواء انت اظهرتيه او اضمرتيه او خبتيه ربنا هيحاسبك عليه. طبعا ده كان شيء ثقيل جدا على الصحابه، فنسخ الله سبحانه وتعالى هذا الحكم بحكم اخر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اذا هذا حكم ثقيل نسخ بحكم اخف منه. ومنه ايضا اللي هو الثقيل بالاخف قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الاول وضع ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين على القتال علشان لو في 20 صابرين هيغلبوا 200 ولو في 100 صابرة هيغلبوا 1000. ثم نسخت مصابرة 20 للـ200 بقوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم. الله أكبر. يبقى هذه الحكمة من النسخ التخفيف. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الآية اللي بعدها على طول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى مش 20 قدام 200، لا، لو 100 هيغلبوا 200. يبقى ده في تخفيف ولا لا؟ في تخفيف، في تخفيف. يبقى نسخت هذه الآية بتلك والايتين هتلاقيهم ورا بعض في سورة الانفال. وفي نسخ تتساوى فيه الوجهتين. يعني ايه؟ يعني موضوع مش موضوع تخفيف وتثقيل، ولكن نسخ بإرادة الله سبحانه وتعالى. زي ايه؟ زي مثلا نسخ التوجه لبيت المقدس بقوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طب هو المسجد الحرام فيه خيرية مثلا، او فيه تخفيف عن المسلمين عن ان هم يوجهوا وجههم ناحية بيت المقدس؟ لا، مفيش تخفيف، ولكن ايه؟ الوجهتين المتساويتين، خلاص. ولكن هذه إرادة الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الآيات ما تنسخ ولم يقم مكانها تكليف. زي ايه؟ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الأول كان لما الواحد يحب يناجي الرسول ويكلمه كده وما بينه وبينه يقدم صدقة بين يدي قبل ما يروح يناجي الرسول، وده كان حكم أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن. نسخت بقوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يبقى هنا نسخ الحكم إن هو يقدم بين يديه صدقات عشان يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تحطش مكانه حكم تاني، نسخ خاص. فاهمين يا اخوات؟ طب معلش نفتح الشات كده واشوف مدى الفهم ايه في الزوم. ايه من تحت كده. فين بقى الشات؟ تمام. اللي فاهم يكتب واحد. تمام الحمد لله. المهم اللي يهمني في موضوع النسخ ده كله ان انا افهم انه ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها، وهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى. خلاص الحمد لله الحمد لله. طيب سؤال بقى، خلاص نقفل الشات. اللي النت عنده ضعيف قوي يا اخوات، يا اما يدخل على الفيس يا اما يستنى لما الحلقه ان شاء الله تنزل بكره تليجرام ويسمعها كده. السؤال اللي لازم نلاقي له اجابه ونفهمه: هل ينسخ القران بالسنه؟ وهل تنسخ السنه بالقران؟ يعني هل ينفع ان السنه حديث مثلا ينسخ ايه من ايات القران؟ وهل ينفع ان ايه من ايات القران تنسخ حديث من الاحاديث؟ ينفع، يجوز أن ينسخ القرآن، أن ينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة بالقرآن. فالسنة وحي، عشان الناس اللي بيقعدوا يقولوا إيه دي سنة، حبيبي أنت مش فاهم أصلا يعني إيه سنة. حضرتك حبيبتي أقسم بالله أنت لو تفهمي يعني إيه سنة مش هتقعدي تقولي كده. السنة وحي، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي السنة مصدر أساسي للتشريع لأنها وحي. طب إيه هو، عايزين مثال لنسخ السنة بالقرآن. يعني إيه؟ يعني كان في حكم في السنة، أتى القرآن ونسخ هذا الحكم. قول الله سبحانه وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لحظة واحدة كده أخوات، تمام. دي في سورة الممتحنة. كانت الاتفاقية ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في غزوة بدر تقتضي أنه إذا جاء أحد، أي أحد من المشركين مسلم، رده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. يعني حد جه من المشركين وأعلن ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعاهدة اللي ما بينه وما بينهم، وهذا ممكن يكون كمان في صلح الحديبية مش في غزوة بدر، يعني أنا وهمت في التاريخ فأنا مش فاكرة صراحة إمتى، أعتقد أنه في صلح الحديبية يعني. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد ما بينه وما بين المشركين أنه لو أتاه أحد من المشركين إليه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم عليه رده إلى المشركين مره اخرى يرجعوا تاني. ودي طبعا من كانت من الايه من الشروط المجحفه اللي وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم لاعلاء كلمه لا اله الا الله. النساء بقى كانوا داخلين في الاتفاق ده، ولكن هذا نسخ الاتفاق ده اهو كان في السنه والنبي صلى الله عليه وسلم اقره، هذا نسخ بقول الله سبحانه وتعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. دي مهمه جدا، خلاص دي مهمه جدا، اللي هي ايه اللي هي ان ده كان حكم في السنه، حكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وباقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبامضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونسخه القران. ده مثال لنسخ القران ايه للسنه. طب في مثال لنسخ القرآن بالسنة، يعني ان الحديث هو اللي غير حكم القرآن. هناك مثال لنسخ القرآن بالسنة على ما مثل به بعض العلماء، أسأل الله ان يفك كربك ويرضى عنك ويرزقك الصبر ويبلغك العشر ان شاء الله بإذن الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب بالسيب جلد مئة، والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. الآية دي قصد الحديث ده، كتير من الناس اللي بيشككوا في السنة، طبعا أنا كان نفسي النهاردة أتكلم في منزلة السنة من الدين، بل في منزلة السنة من القرآن. ناس كتير جدا من اللي بيشككوا في السنه يقولوا لك ايه، هو معقول سوره زي سوره النور ما تجيبش سيره الرجم ده خالص والكلام فيها على الايه الجلد 100 جلده، جبت انتوا بقى حكم الرجم ده منين؟ من السنه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النساء واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول الواحدة زانية، عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، اللهم سلمنا وسلم بناتنا وأبنائنا، نعمل فيها إيه يا رب؟ أمسكوهن في البيوت. الأول استشهدوا عليهن أربعة شهداء، فإن شهدوا أمسكوهن في البيوت، يعني احبسها في البيت حتى يتوفاهن الموت لغايه ما تموت، او يجعل الله لهن سبيلا، او الله سبحانه وتعالى ينزل فيها ايات او ينزل فيها حكم يجعل لها سبيلا غير ان هي ايه تتحبس في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال خذوا عني خذوا عني، اللي هو ايه بقى؟ السيب بالسيب جلد 100 100، والرجم يعني ايه؟ يعني واحد سيب زنى، واحدة سيبة زانت. يعني ايه سيب؟ يعني ايه الشيخ الزاني اللي هو محصن ومحصنة زانوا، يعني يحصل فيهم ايه؟ يرجموا حتى الموت، خلاص. والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. يبقى الحكم ده نسخ ما جاء في الآية اللي هي ايه؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يبقى اذا هناك مواضع نسخت فيها السنة القرآن. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أيضا قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، ده سورة البقرة. يعني إيه؟ يعني لما أجي أموت أوصي خلاص بالوصية لأبويا وأمي وقرايبي و و و الكلام ده كان الأول قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم ينسخه بحديثه لا وصية لوارث. يعني ايه لا وصيه لوارث؟ الموضوع ده على فكره بيحصل فيه مشاكل كتير، ولسه كان في حد بيكلمني فيه قريب، واحد مات وكتب وصيه لزوجته، واحد مات وكتب وصيه لزوجته، او واحد مات وكتب وصيه لابنه. يعني ايه وصيه لابنه؟ انه يورث او انه ياخد من فلوسه كذا وكذا وكذا وكذا. يا ابني انا كتبت لك المحل الفلاني والعماره الفلانيه، خلاص المفروض تاخدهم مع الميراث بتاعك. هل الكلام ده ينطبق مع الآية؟
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ما هو ما ربنا سبحانه وتعالى قايل أهو، لما أجي أموت أكتب الوصية لولادي إن هم ياخدوا مني من فلوسي كذا وكذا وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بقى جلغ الكلام ده، قال لا وصية لوارث. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش ابني يبقى هيورث فيا وأكتب له وصية. أكتب له وصية إزاي إذا كان هو أصلا هيورث مني؟ هو أصلا هيورث مني، مراتي هتورث مني، أكتب لها وصية ليه؟ ما هو أصلا هيورث. الوصية دي للناس اللي هي ملهاش أصلا في الورث، خلاص كده. من بعد وصية توصون بها أو دين، تمام. ولكن طبعا الدين مقدم على أداء الوصية، وده إن شاء الله هناخده لما إن شاء الله ندرس مع بعض مواريث. لكن المهم يعني ليه الدين مقدم، يعني الآية قدمت الوصية على الدين، هذا في الأغلب. ليه؟ لأن الوصية ضعيفة، يعني صاحب الوصية ما بيلاقيش حد يدافع عنه أو يقول إنه ليه فلوس. لكن الدين هتلاقي ألف واحد بيطالب بالدين اللي ليه، فعشان كده قدمت الوصية على الدين في الآية. ولكن الأولى بالقضاء الدين. الدين يا جماعة أمر عظيم، يغفر لكل أحد، يغفر للشهيد كل شيء مع أول دفع الدم إلا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الرجل إذا كان عليه دين، فالدين أمره عظيم. الناس اللي بتروح تستلف عشان تجيب لعيالها مراوح وتكيفات وحاجات في النيش ومش عارفة ايه وايه وايه، والدين نفسها انت ضامنة ان انت تسددي كل الديون اللي عليك دي؟ انت ضامنة؟ واتاني سؤال من كام يوم كده، عايزة اضحي، هل انا لما اضحي وعليا دين ممكن اضحي ولا لا؟ فانا قلت لها لو استسمحت صاحب الدين موافق يجوز، ولكن الاولى والاحوط والاحرى انكم الاول تسدوا الدين. الدين امره عظيم، معلق في الرقبة، فلا وصية لوارث، خلاص. طيب، يبقى لا وصية لوارث دي نفخت ايه؟ كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. يبقى اللي بيحصل بقى ان الاب يجي يموت يقوم لكاتب لعيال وصية، انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده مش صح، لان المفروض طالما هيورث منك ما توصلوش الوصية دي كل حد ضعيف مستضعف، ابن اخوك، ابن اختك، عايز ترضيه، عايز تعمله، واحد في عائلتك مثلا معاق تعبان، مثلا عايز توصي ان جزء من فلوسك يروح للجمعيات الخيريه، جزء من فلوسك يبنوا بيه مسجد، ماشي. لكن توصي ابنك اللي هو اصلا هيورث منك، كيف ذلك بقى؟ لا طبعا لازم يسال، مفيش حاجه اسمها انا اللي مش عارف الحديث. طب لا، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. الدين اليوم اكملت لكم دينكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الدين الا وقد اكتمل، خلاص كده. طيب من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. فلما التشكيك في قيمه السنه حبيبه قلبي، انت بتتكلمي عن مين؟ انت لابد ان تخاطبي المخالف، لابد ان يكون عندنا فقه مخاطبه المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخالف الكفار وبيخالف المشركين، قصدي بيرد على الكفار وبيرد على المخالفين من المشركين وبيرد على المنافقين، فاحنا لازم نرد ونقول حجتنا ايه، تمام. فلازم نرد، ان في ناس كتير جدا بتنكر السنه، وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم سياتي اناس يجلسون على الارائك ويقولون كذا وكذا وكذا، وطالما لم يذكر في القران يبقى خلاص مش هنعمل بيه. وناس كتير جدا بيقولوا دلوقتي كده، لما تجيب لهم دلائل من السنه يقولوا لك لا انا هاتيلي من القران. طب والسنه دي ايه؟ يقولوا لك لا ما بنعترفش بيه، ده البخاري، والبخاري ده مش بشر ويعني مش ممكن يغلط. مش ده اللي بيحصل، ما هو حضرتك اللي بيحصل، هم ما بيشككوش في السنه مره واحده، ومش بيقولوا لك ان ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول غلط، لا 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 لا، هم ما بيقولوش كده، لان الشيطان مش يعني مش تازج للدرجات دي. ده هو الاول بيجي يخليك تضربي في اللي هو الثوابت اللي بتنقلك السنه. يعني احنا بنقول مثلا ان البخاري اصح الكتاب بعد القران، لا هم يقولوا لك البخاري ده بشر وايه يعني لما يغلط ومش عارفه ايه وبتاع، فبالتالي انت هتشككي في ايه؟ في البخاري. فطب لما شككت في البخاري يبقى هتشككي في ايه؟ في الذي ينقله البخاري بس. فلابد ان نرد، تمام. طبعا قيمه السنه قيمه عظيمه جدا. نكمل الايه ونخلي ان شاء الله موضوع قيمه السنه والكلام عنها في الحلقه القادمه ان شاء الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ما اتكلمنا عن النسخ باستفاضه، ما ننسخ من ايه او ننسها، ثم ختم الايه الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى في هذه الايه يبين قدره الله سبحانه وتعالى وينفي العجز عنه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قادر على ان ياتي بالايه المحكمه قبل الايه المنسوخه. قادر ولا مش قادر؟ بلا قادر سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش قادر من الاول ان هو ينزل الايه اللي هو يريد ان هي تكون خلاص الى ابد الابدين خلاص. يعني اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ بلا قادر سبحانه وتعالى. بلاش الطفل لما بيتولد البيبي الرضيع وهو بيرضع يقعد يعرق ويمص ويشد جامد من ثدي امه وتلاقيه عمال يلهث. حقا هذا المشهد يعني يعتري جدا انتباهي، وتلاقيه عرقان وجبينه مليان عرق وتلاقيه بيكدح. ألم يكن الله قادر على أن ينزل إليه أو يأتي إليه بطعامه بأي سبيل كان عذبا سلسبيلا بدون أي مجهود؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. إذن لما يفعل به هذا؟ الحكمة أن يعلمه الكد والتعب، وأن يعلمه أن الحياة لا تؤخذ إلا بالإتيان بالأسباب. عايز تاكل لازم تتعب، عايز تعيش لازم تتعب علشان تجيب المم بتاعك لازم، وهكذا البني آدم. عايزة تهتدي لازم تطرقي الأبواب، عايزة تثبتي لازم تتمسكي بالصحبة، لازم تتمسكي بالقرآن. في أسباب، فيش حاجة اسمها إيه زرار أنا عايزة أحافظ على قيام الليل، دوسي على زرار قيام الليل هتحافظي، لا مش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها لازم تمر بمراحل وتأخذي بالأسباب، من التمسك بالصحبة الصالحة، من التمسك بدروس العلم، من التمسك بقراءة القرآن الورد اليومي، من التمسك بكذا، من التمسك بكذا، من إجبار نفسك في الوقت الفلاني ان انت تقومي حتى لو انت كارهة، من. في حاجة اسمها أتمسك بالأسباب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. انت هتكدحي من يوم ما تتولدي لغاية ما تموتي. قادر. فألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يأتي بالآيات المحكمة مرة واحدة بدون أن ينسخ ما يحب أن ينسخه؟ المفروض ما هو ده فضل العلم يا أحمد وعمر وليد، ما هو ده فضل العلم. أنت بتتعلمي ليه؟ ما هو عشان تفهمي. وبعدين لأ، المشهور والمعروف الآية التي نسخت، يعني الآية اللي نسخت هي حكمها معروف. أنت دلوقتي حكم الشرع في متوفى عنها زوجها، إيه المشهور بالنسبة لك؟ إنها تقعد في بيتها سنة ولا إن هي تقعد في بيتها 4 شهور و10 أيام؟ طبعا المشهور والمعروف إن هي تقعد في بيتها 4 شهور و10 أيام. حديث لا وصية لوارث معروف ولا مش معروف؟ معروف. لذلك لما حد بيجي يسألني فلان كتب لمراته كذا وصية وإخواته مش عايزين ينفذوها، أقول لهم يا حبايب قلبي لا وصية لوارث، مراته دي هتورث، يبقى ملهاش أصلا وصية، يبقى الوصية أصلا من بابها إيه؟ باطلة. وهذا فضل العلم. ان احنا هو ايه العلم يا اخي؟ العلم ايه فضله؟ يخرج الناس من الظلمات الى النور، تبقى ماشي على نور، على بينه، مش عمالين نخبط في حياتنا. طيب، فالله سبحانه وتعالى كان قادرا على ان ياتي بالايات المحكمه قبل الايه المنسوخه، ولكن من حكمته ان يؤخر هذه وينسخ هذه ويبدل هذه بتلك. فهو عالم سبحانه وتعالى. والحديث نسخ القرآن أيضا، ما أنا شرحتها يا أخوات، مش أنا شرحتها خذوا عني. فالآية فحديث نسخ الحكم الذي جاء ليجعل الله أو حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، المهم، فالله سبحانه وتعالى عالم بالأول والآخر، ويعلم ما يصلح الناس في وقت وما يصلحهم في الوقت الآخر. الله سبحانه وتعالى أنزل في الوقت الفلاني الآية الفلانية، خلاص. رحاب انا عندك ترجعي تسمعي الحلقه اللي فاتت، لان انت مش هتعرفي تربطي الدنيا ببعضها غير لما تسمعي الحلقه اللي فاتت الاول، رحاب محمد. طيب، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحك اليوم وما يصلحك غدا، اللي ينفع للوقت الفلاني واللي ينفع للوقت اللي بعده، خلاص. انا هقول لك على حاجه. الطبيب، انت بتروحي للدكتور وهيقول لك الدكتور ايه النهارده؟ هيقول لك النهارده انت عندك حساسيه، ما تاكليش لحمه ولا سمك وما تشربيش لبن و و و. بعد يومين ثلاثه في الاعاده هتروحي له هيقول لك ايه؟ لا عادي، كلي بقى لحمه واشربي لبن وكلي سمك او اشربي مثلا لبن وكلي لحمه بس ما تاكليش سمك، لان لسه الماده بتاعت السمك مش عارفه بتعمل ايه في جسمك، خلاص كده. هيرخص لك اللي كان ايه حرمه عليك من كام يوم، تمام. هيرخص لك الايه؟ الاكل اللي كان منعك منه هيرخصه لك. وانت مريضه وتسلمي لأمر الطبيب ولا تعترضي أدنى اعتراض، ولو جاء أي حد من قرايبك يقولك لا يا بنتي كلي سمك عادي، تقولي له لا ده الدكتور قال لي ما تاكليش سمك، صح ولا لا؟ وهذا طبيب أيا مكان حاذق ماهر، ولكن أنت تفعلين ما يأمرك به دون أي تردد. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لما الله سبحانه وتعالى يكتب لي حكما سمعت وأطعت، ينسخ لي هذا الحكم بحكم آخر سمعت وأطعت، بس خلاص. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بعد ما اتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن النسخ أتى بهذه الآية الرائعة اللي هي إيه بقى؟ ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما ما أشاء، آمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي اللي بحكم بيها في عبادي ما أشاء إذا شئ، وأقر منها ما أشاء، وأمحو منها ما أشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أتى بهذه الآية بعد هذا الكلام عن النسخ. إذا هو أنتم مش عارفين إن ربنا هو الملك؟ هو لو الملك النهاردة جاء لك الشارع ده ما تدخليش فيه علشان بنعمل فيه ترميمات، بلاش الملك، مجلس المدينة خلاص، وادخلي في الشارع التاني، انت تعرف تختاري دي؟ لا، هتقولي حاضر، هتعملي ايه؟ انت في امر واقع. فما بالك بقى بالملك، ملك الملوك، ملك الجبابره، قهار السماوات والارض، قال لك ده ينفع دلوقتي وده ما ينفعش، هتقولي له ايه؟ الم تعلم. شوفي الصيغه، وكانه عتاب للناس. ايه ده، هو انتوا بتعرضوا ليه؟ هو انتوا بتقوحوا ليه؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا الخبر وان كان الله سبحانه وتعالى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص، انما هو خبر عن عظمه الله سبحانه وتعالى. يعني هذا كلام عن عظمه الله سبحانه وتعالى وتكذيب لليهود الذين انكروا نسخ احكام التوراه وجحدوا نبوه عيسى وانكروا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله سبحانه وتعالى من حكم التوراه. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن لله ملك السماوات والأرض، فالخلق خلقه والملك ملكه والكون كونه سبحانه وتعالى، وهكذا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ مين بقى هنا أم تريدون؟ من المقصود بهم؟ طبعا في أقوال كتير، في يعني العلماء قالوا ان هم المؤمنين، وفي فريق قال ان هم المشركين مشركوا مكة، والفريق قال ان هم اليهود. والله سبحانه وتعالى طبعا اعلى واعلم، فيها يعني اختلاف كبير، ولكن احنا بنقول ان المقصود به ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هم المفروض المؤمنين خلاص، لقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ومن يتبدل الكفر بالإيمان. فهذا الكلام لا يصح إلا في حق المؤمنين، تمام. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. معناه يعني لا تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل موسى أو كما سئل موسى فتضلوا سواء السبيل، فيؤدي بكم الى تبديل الكفر بالايمان. ولا وايه بقى؟ وتبديل الايات خلاص، اللي هو ايه زي ما كنت بقول كده، اللي هو ايه لي النصوص، اللي هو ايه يعني والله كذا، لا ده في ده 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 المعنى الحديث كذا، ده لتفعل كذا، فلم هنا لم تعليل، فمش عارف لي النصوص. فما تقعدوش بقى ايه تتعنتوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الاسئله، ليه وشمعنا وازاي وليه هو غير ربنا سبحانه وتعالى هنا الايه وليه نسخ ايه وليه جاب الحكم ده بدل الحكم ده، فتضلوا كما ضل قوم موسى من قبله. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. من بعد ما تبين لهم الحق، ايه هو الحق ده؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من نفسهم ان انتوا ترتدوا عن دينكم، يردونكم يعني ترتدوا عن الدين، كفارا حسدا من عند انفسهم. يعني ايه كفارا حسدا من عند انفسهم؟ هنعرف دلوقتي. من بعد ما تبين لهم الحق، ايه هو الحق؟ الحق هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، أو ظهور معرفتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن دينه هو دين الحق. من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد ما تبين لهم أن محمدا والإسلام هم دين الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كلام غريب قوي بقى، معقول بعد ما المشركين عملوا فينا اللي عملوه واليهود عملوا فينا اللي عملوه نعفو ونصفح؟ اه طبعا. هو ايه الفرق بين العفو والصفح؟ ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو هو ترك المؤاخذة بالذنب، هذا رأي من الآراء يعني. والصفح هو إزالة أثره من النفس. الله أكبر. يعني ايه العفو؟ انك تبقي عارفة ان الفلان ده غلط فيكي لكن ما تبقيش عايزة ترديله الغلط بالغلط، خلاص عفيتي عنه، بمعنى اصح ايه؟ سامحتيه. طب والصفح بقى؟ انه ما يبقاش اصلا ليه اي اثر في نفسك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فصح الصفح الجميل، ان الساعة آتية. ها فصح الصفح الجميل، الساعة جاية يا جماعة، العمر هينتهي، والله العظيم العمر هينتهي، والقيامة هتيجي وهتقوم علينا وهنقبر ونتحلل ونرجع تاني نصحى يوم القيامة. فصح الصفح الجميل اللي هو من غير أثر، اللي هو بيمسح، مش بس لا تؤخذي على الذنب بذنب او لا تؤخذي على الذنب بعقوبة، لا مش بس كده. فاعفوا دي مرتبة، واصفحوا دي مرتبة تانية اعلى. الله سبحانه وتعالى قال فاعفوا واصفحوا هنا في هذا الموضع عن المشركين والكفار. اذا هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر موضوع الصفح والمغفرة دوت او في حتة تانية في القرآن؟ اه طبعا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجاثية: قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفروا. يقول الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طب نعمل يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فدي الآيات دي كلها واللي زيها بتحث المؤمنين على إيه؟ على العفو والصفح إذا لقوا أذى من عدوهم. عشان تقولي إيه؟ أو سيئة أذتني كتير، أو ما هي لازم تأذيك، ما هو أنت لو ما أذتكيش مش هيبقى في عفو. هو العفو هيجي على ناس بيقدمولك الورد ويجيبولك شوكولاتة وبيبسي؟ ما هو شيء طبيعي أن العفو هيكون عن ناس إيه؟ عن ناس أذوكي، وده شيء طبيعي. صعب، عارف، مميت، مش قادرة، مش متحملة، مش عارفة أجيبه. الدعاء، أدعو الله أن يرزقك العفو، فأنت بحاجة، والله لأنت أشد في حاجتك إلى العفو من حاجة الذي تعفين عنه. وخدوها مني، أنت بحاجة إلى العفو أكثر ممن تعفين عنه. الصفح مش أشمل، الصفح مرتبة أعلى. الصفح لأنه ميبقاش فيه حاجة في نفسك خالص ناحية اللي أنت عفوتي عنه. اعفوا تاني، حتى لو بتعفوا، حتى لو بتعفوا ويرجعوا يأذوكي تاني اعفي تاني. اخواتي انتوا مش متخيلين، لا انا عايزاكي بس تتخيليها بالله عليك. انتي بنتك خلاص، ده حد قال عنها ان هي زنت مع فلان وتناقلت الألسن هذا الكلام، انت هتعملي ايه في اللي عمل فيها كده او قال عنها كده؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، هعمل فيه ايه؟ هعمل فيه ايه؟ ده انا هعمل وهسوي فيه، ده انا هجيبه من شعر، ده انا هكس، ده انا هعمل وهسوي وهسوي. طيب لما ياتي الله سبحانه وتعالى ويقول لك وليعفو وليصفح، الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الكلام ده اعفي واصفحي، مش قادر يا رب، لا لا لا، انت بتتكلمي في ايه؟ ده ربنا اللي بيقولك، ربنا اللي بيكلمك وبيقولك وليعفو وليصفحوا. دي لام الامر على فكره، والكلام كان لسيدنا أبو بكر اللي طعن في شرف ابنته الحصين الرزين حب النبي صلى الله عليه وسلم لما منع النفقة وحلف إنه يمنع النفقة عن ابن مصطح اللي هو كان ابن خالته. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مش انت عايز ربنا يغفر لك؟ مش انت عايز ربنا يعفو عنك؟ مش انت عايز ربنا يصفح لك؟ اه اعفو انت عشان ربنا يغفر لك. وليعفو وليصفحوا. العفو في الدنيا حبيبتي مش في الآخرة. في الآخرة أصلا مش هيبقى ليك أصلا انت تعفو ولا متعفيش. على فكرة اللي ليه حاجة هياخدها في 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 القنطرة بتاعة المظالم يقتص كل أحد من كل أحد حتى لو تقتص الشاة والجلحاء من الشاة القرناء كل واحد هيقتص من التاني بس ده في إيه؟ في قنطرة الآخرة. احنا نتكلم في الدنيا دلوقتي محتاجين نعفو يا جماعة. والله لو علمتي هقولك على حاجة. عارفة سؤال السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بتقول يا رسول الله أنحشر عراة ينظر بعضنا إلى بعض؟ هو لا ينفع كلنا نقعد نبص لبعض؟ قال لا يا عائشة الأمر أشد من ذلك بكثير. هو في حد يبقى فاضي يبص لحد؟ أنت لو أنت مش متخيلة يوم القيامة ده هنبقى عاملين إزاي يا أخواتي؟ مش متخيلة يعني إيه أنت واقفة في عرض حسنة في عرض واحدة عافيتي عنها. ميزان الدنيا غير ميزان الآخرة خالص يا جماعة. والله العظيم ميزان مختلف تماما. صعب صعب وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون. يعني ايه؟ يعني بمعنى اصح الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. واحدة شتمتك اشتميها، واحدة ضربتك اضربيها، واحدة قالت عليك كلمة قولي عليها كلمة مثلها. خلاص جزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا واصلح ما قالكيش بقى ليه الجنة، ما قالكيش بقى ليه جنة عرضها السماوات والأرض، ما قالكيش مثلا ليه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالكيش ليه الخير في الدنيا، لا 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 لا، ساب الأجر مفتوح. وأجره على مين؟ على ربنا. فأجره على الله. الله لا يحب الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى أجرك لما تعفي عليه هو أجرك على ربنا. شوفي بقى تخيلي عارفة اللي هو تعميم الأجر ده لتعميم او لعظم الثواب زي بالظبط ايه؟ اما الصوم فهو لي وانا اجزي به. ليه؟ لعظم الثواب المترتب على الصوم. وهكذا فاجره على الله فاجره على الله. اذا انا محتاجه ان انا اعفو ولا لا؟ محتاجه جدا ان انا اعفو واصفح. يعفو عن التاني وله القصور. لا أعلمني هذا حديث، هاتي لي نصه وأنا أشك فيه. إذن العفو والصفح قيمة مهمة جدا لابد إن إحنا نفعلها. إحنا داخلين على خير أيام الدنيا أخير. والقلوب وما فيها إلا من أتى الله بقلب سليم. فمحتاجين قوي إن إحنا نعفو ونصفح ونعدي ونخفض الجناح ونعدي يا ما بعدي ويا ما بعفو ويا ما بصفح وباخد على دماغي تاني. معلش اجرك عند ربنا مش عند البشر. ما احنا لو حسبنا كل الحسابات بحساب البشر هنهلك. والله هنهلك، هتصبح غابة. لكن احنا اللي مخلينا ماشيين يعني بنلم يعني اللمائم شوية ان احنا في دين بيحكمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من كنوز الجنة. طيب الحديث طبعا لا يمل منه ولكن كالعادة طولت، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم.